بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل ما كنا بدأناه في الدرس الماضي من دراسة وقراءة لأحاديث الفتن التي جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح تحت كتاب الفتن، وانتهينا الحمد لله من الحديث الأول. نقرأ الحديث الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أفرطكم على الحوض، فلا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي ربي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك.
نعم، هذا الحديث في سابقه حفظكم الله فيه بيان خطورة أمر البدع والإحداث في الدين، وأن عقاب أهلها المنع والحضنان من حول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي زاد في هذه الرواية في هذه اللفظة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: فأقول أي رب أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن بعض أهل البدع تمسك بألفاظ من أحاديث الفتن فكفر من لم يستحق التكفير، تمسك الخوارج ببعض أحاديث الفتن، وهنا تمسك الرافضة بهذا الحديث، حيث زعم الرافضة أن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا بعده، إلا يعني نفرا يسيرا أو صنوه إلى سبعة أو نحو ذلك، ولهم شبهات من ضمنها فهم المستقيم لهذا الحديث، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النفر الذين يدفعون عن حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قال: فأقول أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. زعم الرافضة أن لفظ الأصحاب هنا يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه اللفظة لا تتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحال، إنما المراد بها الأصحاب المنتسبين إليه صلى الله عليه وسلم. فالأصحاب هنا بمعنى الأتباع المنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الدرس الماضي أمتي. فالمراد بهم من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا، ليسوا أصحاب معاصرة كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عذبهم الله عز وجل وذكرهم ورضي عنهم. فأولئك شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا المؤمنين به صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. أما هؤلاء فنسبة اتباع لا نسبة معاصرة. الذي عليه العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم أصحابه المراد بهم المنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة اتباع لا نسبة معاصرة. ولو لماذا مثلا أبو حنيفة رحمه الله متوفى يعني في القرن الثاني، وكذلك الأئمة بعده كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله متوفين في القرن الثالث من الهجرة، ولكننا نسمع من يقول قال أصحابنا، وذهب أصحابنا من الحنفية إلى كذا، وذهب أصحابنا من المالكية إلى كذا، والذي عليه الأصحاب كذا المراد بهم من أتبعوا هذا المذهب، سواء كانوا معاصرين للإمام أخذوا عنه مباشرة، أم أخذوا عن تلاميذ الإمام، أو عن تلاميذ الإمام، أو كان بينهم وبين الإمام انقطاع، كبير جدا. إذا هذه الصحبة المراد بها صحبة ماذا؟ صحبة اتباع ونسبة، لا صحبة معاصاة. أن أولئك النفر الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه المؤمنين به وماتوا على ذلك، إن كان عند الرافضة هذه الكلمة المشكلة عندهم، فعندنا النصوص الكثيرة في فضلهم رضي الله عنهم. الله عز وجل شهد بفضلهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد بفضلهم وإيمانهم، وبشر عامتهم وخاصتهم بالجنة، وعلى ذلك إجماع السلف، والذي دل عليه الواقع والحس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتدوا عن دينهم. والنصوص في بعض الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، من ذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من رضي الله عنه لا يعذبه أبدا. وهؤلاء يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، والله عز وجل يقول كذلك: محمد رسول الله. والذين هذه الجملة مبتدا وخبر، محمد رسول الله، تحت هذه الجملة معاني كثيرة بشرف النبي صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يرتوون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع أن يغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله: من كان في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناله نصيب من هذه الآية. من كان في قلبه شيء، يعني يغيظ أو ضرب أو كراهة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ناله نصيب من هذه الآية. وكذلك النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفه. الجبل المعروف في المدينة طوله قرابة 7 كيلومتر، 7 كيلومتر يا أحبتي، طوله جبل أحد شمال المدينة، يحب المدينة من الشمال، جبل من جبال الجنة، أحد يحبنا ونحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لأحدنا مثل أحد ذهبا ونحن مسلمون ومسلمون ومؤمنون إن شاء الله فأنفقناه في سبيل الله خالصا لله عز وجل دون أدنى شبهة من الرياء ما بلغ هذه الكمية الهائلة مد أحدهم ولا نصيفا. لماذا رفع مد الصحابي من الطعام، من أحدة من الطعام عجلت جبلا من ذهب من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لماذا؟ ما ذاك إلا لقوة إيمانهم وفضل صحبتهم وصلاح بواطنهم. ولذلك الله عز وجل ذكر عنهم قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا تزكية من الله عز وجل لباطنهم، كما صلح ظاهرهم كذلك شهد الله عز وجل بصلاح ماذا؟ بصلاح باطنهم. وكذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فضل السابقين الأولين كأبي بكر وعمر وعثمان إجماعان عند الصحابة رضي الله عنهم. كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر فعمر فعثمان ثم نسلك. ولكن لما قتل خوارج عثمان رضي الله عنه نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه فوضعوا بعلي. إذا إجماعان الصحابة في فضل أولئك النفر الذين زعم الرافضة بهذه الكلمة ونحوها أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة حملكم الله إجماع السلف الصالح طبقة فطبقة إلى يومنا هذا، حتى صار هذا من اليقينيات المحسوسة التي لا يمكن أن نجادل أو نناظر عليها. ولذلك من الخطأ الكبير أن تكون محاورة الآن
في الصحابة نتحاور، هل الصحابة عدول أم غير عدول؟ هل الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ثبتوا على دينه؟ يا سبحان الله، لو أرانا أن نموت على الشمس تناظره قال واحد يا أخي أنا لا أصدق أن هذه الشمس، تعالى أمرني، هل هناك عاقل في الدنيا يناظر على هذه الشمس؟ وليس شيء بالعلى هذا شيء لنحتاج النهار إلى دليل، لنحتاج إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج ثبات إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان إلى محاورة ومجادلة. وإيمان المتحاورين من باب أولى، والله الذي لا إله غيره إذا جاءت مناظر يناظرك في صحة إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قل دعني عن هذا وربيني عن إيمانك أنت. إيمان الصحابة رضي الله عنهم دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمور، قل هذا كله على إيمان الصحابة، فقل عن إيمانك أنت، إيش إيمانك؟ إيش الدليل على إيمانك أنت يا من تناظر أو تحاور في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف الواقع والحس يدل على أنهم من الذين قاتلوا المرتدين؟ من قاتل المرتدين معاشر الأحبة؟ أولم يرتد الأعراب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع كثير منهم إلى جاهليته؟ من قاتل؟ جمع أبو بكر رضي الله عنه الناس لقتال المرتدين، واستشكل بعض الصحابة رضي الله عنهم قتال فئة من المرتدين وهم مانع الزكاة. قال عمر رضي الله عنه على ما تقاتل الناس؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد أخذوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلته. مثل أبو بكر قاتل لما كان هؤلاء المتشتتين يقفون حول النار في بلاد فارس، كان أبو بكر رضي الله عنه يقاتل الناس يردهم إلى دين الله عز وجل. سبحان الله، قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لقتالهم فعرفت أنه الحق، عرف الحق لأنه رأى أبو بكر أبا بكر رضي الله عنه مصرا على هذا الأمر. ولما كان عند بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد التردد في قتال هؤلاء خرج حمل أبو بكر رضي الله عنه سيفا وقال والله إن تخرجوا معي لقاتلتهم وحدي رضي الله عنه وأرضاه. إذا من قاتل المرتدين؟ من أعاد الناس إلى دين الله عز وجل؟ لم تمضي بضعة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجنود الإسلام في الجزيرة العربية شرقا وغربا ترد الناس إلى دين الله عز وجل، وما مات أبو بكر رضي الله عنه إلا والجزيرة كلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه ولئها ابن الخطاب ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذها عمر فاستحالت الدم ضربة فلم أرى قريا من الناس يفري سريا حتى ضرب الناس بعقل، يعني كان الدم صغيرة ثم أصبح الدم كبيرة كبناء الإبل كناية عن كثرة الفتوحات واتساع الدولة الإسلامية. من أصبر دولة الفرس إن كان الصحابة ارتدوا؟ من أصبر دولة الفرس؟ من قاتل يوم اليرموك؟ من قاتل يوم القادسية؟ من فتح المدائن؟ من قاتل الأعوان؟ من فتح المغرب؟ من فتح مصر؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قبره الآن معروف في اسطنبول في تركيا، من الذي أسلم أبو أيوب الأنصاري؟ من فتح المنية؟ من فتح الرجال؟ من فتح بلاد السن؟ أوليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهؤلاء يرتدون معاشر الأحبة؟ بل هؤلاء والله الذي لا إله غيره رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الذين قاتلوا المرتدين. شاهدي حجركم انظر هذه الاحاديث احاديث الفتن قد تقع في كلمة واحدة تفسد عليك أمرينك. هذه فرحوا بها وطاروا بها كل مطير وشاروا يرددون انظر قال أصحابي. فعرفنا أن هذه نسبة ماذا؟ اتباع لا نسبة معاصرة. ليس أولئك النفر الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هذه الكلمة حفظكم الله هي الكلمة الزائدة في هذا الحديث. يقرأ الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت شهر بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرقكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده ابدا ليلدن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبي حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش لأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول صفقا صفقا لمن بدل بعدي.
هذه الكلمة معاشر الأحبة لو كان السلف رحمهم الله يفرحون بالمتشابه من القول لردوا على الرافضة وقالوا أنتم تزعمون عصمة آل البيت وهذا الحديث يدل على أن بعض آل البيت ارتد حيث قال صلى الله عليه وسلم إنهم مني ولكن نظر إلى الله عز وجل من أن نعمل بالمتشابه بل نرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المختلف لا نرد المحكم إلى المتشابه. فإنهم مني هذه مثل أخواتها ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أن الرافضة طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعظموا زاعمين بعض آل البيت. نحن نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونطعن في آل البيت حاشا وكلا. لا يرد على المبتدع بالبدعة وإنما يرد على المبتدع بالسنة. المبتدع إذا أردت أن ترد عليه لا ترد عليه ببدعة فإن من أعظم أسباب قيام البدعة أن يرد على المبتدع ببدعة. قامت الجهمية فأتى المعتزلة رد عليهم ردوا عليهم ببدعة. قامت المعتزلة أتى الأشاعرة يردون عليهم ردوا عليهم ببدعة. قامت الخوارج كفروا عليا أتى الرافضة يردون عليهم ردوا عليهم ببدعة فعبدوا من؟ علي رضي الله عنه. نحن لله الحمد والمنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. هذه إنهم مني لا تدل على أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم. ونسأل الله عز وجل أن يقبل المحسنين وأن يتجاوز المسيئين وإنما هذه مثل صاحباتها إنهم أمتي أو أمتي أو أصحابي أو صيحابي أو أعرفهم ويعرفوني والمراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمنتسبين إلى هذا الدين من أمة الإجابة. المراد بهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمتظاهرين بالإسلام من أمة الإجابة. وهم عندهم يعني أخطاء إما كبائر ارتكبوها وإما بدع وإما إحداث بالدين تعوقبوا بسبب هذه البدع وبسبب هذه الكبائر تمنعوا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
بدأ الإمام البخاري رحمه الله بعد بيان خطورة الإحداث والتبديل في دين الله عز وجل وأن مرد هذا إلى المنع من حوض إلى المنع والدفع من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبين بعض الأمور التي إن فعلها الإنسان وقع في الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله، أول هذه الأمور التي بدأ بها الإمام رحمه الله الخلط في قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، الخلط في قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأن هذه القضية قضية شرعية، قضية تعبدية، لا قضية هوى ولا قضية عاطفة ولا قضية مصالح دنيوية ولا قضية عصبية، إنما هي قضية دينية ميز الله عز وجل بها المسلمين عن أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية في فوضى، فأراح الله عز وجل المسلمين من هذه الفوضى فرتب لهم منصب ماذا؟ الخلافة والإمامة. يبين الإمام رحمه الله أن من أعظم أسباب الفتن هو الخلط في قضية ماذا؟ الإمامة والخلافة. والإمام البخاري رحمه الله انطلق في هذه القضية من منطلقين. المنطلق الأول النصوص الشرعية التي بينت أهمية السمع والطاعة والدخول في جماعة المسلمين. القضية الثانية التجربة، لأن أول كيد لأعداء الإسلام وقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا من هذا الباب، أعني حادثة ماذا؟ مقتل عثمان رضي الله عنه. انظر من قتل عثمان رضي الله عنه. الذي قتل عثمان الفرس المجوس او اليهود او النصارى او العرب الوثنيون؟ ما قتل عثمان. الذين قتلوا عثمان ما كانوا يريدون؟ هل كانوا يريدون المال؟ هل كانوا يريدون المناصب؟ هل كانوا يريدون الجاه؟ ما تبادل اي شيء تظاهر. الذي قتل عثمان رضي الله عنه نحن معاشر الاحبه المسلمون اهل السنه المتظاهرين بالسنه زعموا قتل عثمان امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. عثمان حمل حمى، عثمان رد مروان وابيه، عثمان جمع المصحف، عثمان مكن لبني اميه، عثمان عبد ببيت مال المسلمين، عثمان جمع الصلاه في منى، عثمان عثمان عثمان. ما كان في الدنيا الا عثمان. وتناسوا وتجاهلوا النصوص المحكمه التي بشر بها عثمان نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنه على بل وتصيبه. انظروا أول خلل وقع في الأمة هو بسبب عدم فهم حقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، حتى يظن كثير من الناس أن القضية مصالح دنيوية متبادلة، يعطيني حقي يعطيني حقي، ما يعطيني ما يعطيني. تمام كيف؟ ما درى أنها دين. ولذلك لماذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله باب الفتن بهذه الأحاديث الكثيرة، 7 أو 8 أحاديث كلها في علاقة الحاكم بالمحكوم ووجوب صبر الحاكم على دور المحكوم؟ لماذا؟ انطلق من منطلقين. المنطلق الأول كثرة النصوص الواردة في هذا الباب، ولذلك سرد مجموعة من هذه النصوص. المنطلق الثاني التجربة وحال الأمة، حيث يعني عرف ما وقع في الأمة بسبب جهل بعض الناس. حديث عبد الله بن زيد الذي ذكره أولا معلقا وصله رحمه الله تعالى في يعني كتاب المغازي غلة حنين. الحديث الأول الذي ذكره معلقا قال النبي وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا وصله رحمه الله في كتاب المغازي في غزوة حنين. ولفظ الحديث عن عبد الله بن زيد قال لما أتى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. انظر أعطى المؤلف قلوبه شيئا ولم يعطي الأنصار ماذا؟ شيئا. فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار، ألم أجلكم جلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال صلى الله عليه وسلم شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم قلتم كذا وكذا. ألا ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم وأن من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. انظر هذه القضية الخطرة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض ألفاظ الحديث بهيبة بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فوجد في نجده بعض شباب الأنصار كما جاء في رواية هذا الحديث. قال شيوخ الأنصار والله ما وجدنا في أنفسنا شيئا، والله ما وجدنا في أنفسنا شيئا، وإنما هذا كلام قاله بعض شبابنا. لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبين هذه القضية، أن تكبر هذه القضية. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وذكرهم بفضل الله عز وجل عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل جمع أعزهم به وجمعهم به وأغناهم به وهداهم به صلى الله عليه وسلم. ثم قال لو شئتم لأجبتم. قال في بعض روايات الحديث لو شئتم لقلت أهلك أخرجوك واتقلناك، وأهلك فقاتلوك فقاتلنا، وأهلك منعوا فرحمنا، وأهلك معلوم فأعطينا. لكن الأنصار رضي الله عنهم ما قالوا شيئا، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما لهم عند الله عز وجل. وقال الأنصار شعار، يعني الأنصار هم غطاء جلدي. الشعار والثوب الذي يوضع على ماذا؟ على الجلد مباشرة، والدثار هو الثوب الذي يوضع فوقه. الأنصار شعار والناس ماذا؟ دثار. لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبها. ثم قال الأثر ليست عندي الآن، الأثر سترونها بعدين. الأنصار ليست الأثر، لم أستأثر عليكم بلال، إنما الأثر ستكون بعدي. قال إنكم ستلقون بعدي أثرا. انتبهوا، الآن يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لكم إن أنتم أخطأتم يمينا أو شمالا، لكن بعدين ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انظر هذا الحديث العظيم العجيب جدا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. إنكم ذكر العلماء أن الخطاب وإن كان في الظاهر للأنصار إلا أنه عام لجميع المسلمين سواء العرب وغير العرب، عام لجميع المحكومين سيرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أثرة. الأثرة هي أن يحوز الحاكم على حظه كاملا ويمنع بعض حقوق المحكومين، هذه الأثرة. الحاكم يأخذ حظه من الدنيا كاملا، أما بالنسبة للمحكومين فيمنعون بعض ماذا؟ بعض حقوقهم. ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ إن وافقوا حاكما يحوز كل حظه من الدنيا، فإذا جاءت حقوقهم منعهم بعض حقوقهم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، ليس لي ولا نفع الأنصار الذين تبنوا الدار والإيمان. من نفر النبي صلى الله عليه وسلم، من كانوا غربا يوم الغربة. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال تكلموا، وما قال اكتبوا، ولا قال ترى يفعل كثير من الناس. فسأل الله العافية ابتلوا بنية طارت الدنيا وقعت، فأن الدين له هو وحده. إذا ابتلوا راع الدين، لا يتركون واديا يبكون فيه، ولا يتشكون فيه، ولا يسبون فيه، ولا ينمون. لا تركوا انتظرين، ولا تركوا قنوات رأي مسلمة، ولا قنوات رأي كافرة. وهم يدعون انهم يسرون الله عز وجل ورسوله يشكون بلاد الاسلام الى قنوات رأي كافرة. كافرة قناة هوائية كافرة يريدون بها ماذا؟ يريدون بها نشر الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن حجر رحمه الله أخذ بعض الأمور من هذا الحديث ماذا كان تكتب بعضها. يقول رحمه الله في هذا الحديث وجوب الصبر على أثرة الأئمة. وجوب الصبر وجوب شرع حكم شرعي هذا تصبروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصبروا أمر اصبروا حتى تطلع الحول. وجوب الصبر على أثرة الأئمة ومنها قال تحريم الخروج على الإمام وإنزاره ومنها أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الشيء. انظر الكلام الخطير معاشر الأحبة. للإمام تفضيل بعض الناس على بعض مصارف الشيء. لا تقول نجع تفضيل كذا نجع تفضيل كذا. أنت ما تعرف معنى الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوه كان يعطي بعض المؤلفة مئات من الإبل مئة من الإبل وبعض أصحابه لا عشاء عندهم. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا عشاء عنده وكان مع هذا يعطي المؤلفة المئات من الإبل. أنت أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلح الإسلام وأهله. قال ومن ذلك معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن الأئمة سيستأثرون بالدنيا فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. منه قال الحظ على طلب الهداية والغنى والأنثى وأن هذا أمر طبيعي. ومنه أن المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. صدق.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
هذا الحديث حضرتكم فيه ما في الحديث الأول وزيادة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في هذا الحديث على الصبر أمرا آخر وهو تحريم الامتناع عن أداء الحقوق وقت دور الأئمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الإمام إن حصل عنده بعض الخطأ وبعض الجور وطالبك بحقوقه عليك لا يجوز لك أن تمتنع عن أداء هذه الحقوق مشتجا عليه بأنه لم يعطك حقوقك. فأنت الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الأرحام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل إذا قطعته ورحمه ماذا وصلها. فلا يجوز أن يمنعنا خطأ الإمام ومنعه بعض حقوقنا أن نعطي الإمام حقه. فالإمام حق علينا أوجبه الله عز وجل. إن أعطانا حقنا الحمد لله إن لم يعطنا حقنا نحن نعطيه حقه وجوبا شرعيا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلنا قال فلان ولا قال علان. يقول صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أجرى عرفنا أمور الدنيا استأثر بها الحكام. قال وأمورا تنكرونها يعني في الدين أن بعض الحكام قد يقع في خطأ ديني وسيأتي تفصيل موقف المحكوم من خطأ الحاكم إن شاء الله عز وجل. قال الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن الهداية يأخذونها من دين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فما تأمرنا وأين الأثرة وما الحقوق؟ قال صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم الحق الذي أوجبه الله عز وجل وسلوا الله عز وجل حقكم أو سلوا الله عز وجل الذي لكم. ذكر العلماء حضركم الله بعض حقوق الراعي على رعيته نذكرها باختصار حضركم الله ورعاكم. الحق الأول السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا ما لم نأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحق الأول. الحق الثاني النصيحة لمن والله الله عز وجل أمرنا وفق الضوابط الشرعية للنصيحة. الثالثة الصلاة خلفهم وفي مساجدهم أو خلف من يغيبونه. الرابع الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد بالسر والعلن. الخامس الصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم بأي طريقة كانت. هذه حضرتكم الله أهم خمسة حقوق للراعي على رعيته. لزوم شرعي تؤدي هذه الأمور الخمسة سواء كان الإمام عادل أم كان الإمام جائر الأمر سيان. في قلبه شبهة والذي لا إله غيره فانظر إلى الحاكم، سواء كان عادل أم جائر لن يؤدي حقه. ولذلك أولئك الخوارج الذين خرجوا على الأشخاص فزعموا أن عثمان رضي الله عنه استأثر ببيت مال المسلمين، وأن عثمان رضي الله عنه وظف بني أمية، وأن عثمان فعل وفعل وفعل وجار. زعموا أن عثمان رضي الله عنه جائر مبدل لأحكام الله عز وجل. هل هؤلاء أدوا ما أمرهم الله عز وجل به؟ هل هذه الشبهة التي قامت في قلوبهم جعلتهم أولا يتثبتون من قضية عثمان، هل عثمان عادل ولا جائر؟ وإن جماعة تائرين تائرين؟ إخواني أحبتي إيش رأيكم؟ أولئك النفر الذين خرجوا على عثمان هل خروجهم عليه كان على ما قال الروح الإسلامية بعد الجوافة المتأمية، بعد أن ردوا الأمر إلى الله ورسوله وأولي الأمر منهم، بعد أن تبين لهم كفر إسلام رضي الله عنه وحاشا رضي الله عنه وحاشا، أم أن الجماعة سائلين سائلين؟ لا شك ولا ريب يا أحبتي، والله من كان في قلبه هوى وشبهة الخروج هذا والله لا ينظر إلى الحاكم. يعني تروح في اليمين راح في يسار. عثمان يا أحبتي عثمان مبشر بالجنة، بشره بيده النبي صلى الله عليه وسلم بنتين من بناته، ولما ماتت الثانية قال والله لو عندي ثالثة فزوجتها لعثمان. لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في صلح الحديبية وجاءت رئة الرجوان رجع صلى الله عليه وسلم يمينه الشريفة يمين النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وقال هذه عن عثمان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيمينه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولما صلى البراهين في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأسرة قال لا على عثمان ما عمل بعد اليوم، لا على عثمان. ومع ذلك يا معاشر الأحبة لما قامت شبهة الخروج وشبهة وثورة الخروج ولما دخل عبد الله بن سبا وأفسد شباب المسلمين استطاع أن يرسل عليه مثل الحمر ويقتل به من عثمان رضي الله عنه. هذه الأحاديث حملكم الله تقرأ لمن؟ تقرأ للإنسان المؤمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أن الإنسان هذا الفاسد نسأل الله العافية هذا يحتاج مرة أخرى أن يراجع قلبه وأن يعالج قلبه مرة ومرتين حتى يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا متكبر. على من متكبر؟ متكبر على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله. إنكم سترون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. إذن إذا وقعت في نبرة ما أخي الحبيب في إذن هذه القضايا ارجع إلى الله عز وجل. أوليس الأمر أمره؟ أوليس الخلق خلقه؟ أوليس هو الملك سبحانه وتعالى؟ أوليس هو المدبر سبحانه وتعالى؟ هل يمنع أحد ما يريد الله عز وجل؟ هل يأتي أحد ما يمنع الله عز وجل؟ احزن الله يحكمك، احزن الله تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. فإذا وقعت في مظلمة أو عندك نقص أو ضاعت بعض حقوقك، ليش تلجأ إلى الناس؟ لماذا تلجأ إلى القنوات الفضائية فتشتم وتشب وتنتاب وجل كلامك كذب؟ تشكو أهل التوحيد إلى النصارى وإلى الباطنيين وإلى المبتدعة وإلى الكفار تشكو المسلمين؟ والله عز وجل قريب، إذا سألت عبادي عني فإني قريب. من أتحقق الله ربي يسر لي حقي، اللهم إني ملأت حقي والأمر أمرك والخلق خلقك ومنك ملكك، يا رب بيده ما يفوت السماوات والأرض، أسألك أن تهد إلي حقي. قال اسمعوا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدوا إليهم حقك وحقهم واسألوا الله ماذا؟ واسألوا الله حقكم، حقكم أنتم، اسألوا الله. أوليس الكل بيد الله عز وجل؟ إذا لماذا حذركم الله هذا الجهل وهذا التجاهل؟ يعني هذه قضية واقعة لأن نحن نسمع الآن ما لي 70 أو 80% من شباب المسلمين المنتجمين سواء في هذه البلاد أو في غيرها من بلاد المسلمين إلا التشكي، ما لهم إلا التشكي في القنوات الفضائية أو في المواقع الإنترنت، ما لهم إلا التشكي من حكامهم. إلى من؟ يشكون مسلما إلى كافر والعياذ بالله، أو يسر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم بعيدا من بات بين ظهران المشركين والعياذ بالله. ارفع يديك إلى الله عز وجل واسأله حقك، والله عز وجل إن أراد شيئا كان سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
نعم، هذه أمر الكراعة التي ذكرناه في الحديث الأول يعني مختصرة، وهنا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه في رواية أخرى فليصبر. قال: أي رأى منه ما يكره وينكر في شرع الله من المعاصي ويحميها. أنت لا تكره مثلا طول أميرك أو قصر الأمير أو عرض الأمير أو ثوب الأمير، وإنما تكون محبتك وكراهيتك على ماذا؟ على دين الله عز وجل. فحبيبك من أدى حق الله عز وجل وينقص محبته لمعاصي الله عز وجل. فأنت رأيت من أميرك شيء له علاقة بهذا الدين، إما معصية أو بدعة أو نحوها من الأمور، فماذا تعمل؟ يقول العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصبر فليصبر. إن لم تصبر ما مقابل الصبر؟ قال: مقابل الصبر الخروج الخروج. ولذلك الناس بالنسبة لمعصية السلطان 3 أجناس. إذا وقع السلطان فوقع بمعصية، لا في أحد حذركم الله معصوم، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ما في عصمه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع السلطان أو نائب السلطان في معصية، الناس وقفوا من هذه المعصية 3 مواقف: طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهم أهل الغلو والإفراط، الذين يفرحون بمعصية السلطان ويتخذون ذلك وسيلة إلى إظهار عيبه وكيده والقدح فيه أمام الناس، فيروجون العامة. وينتهي التهييج هذا بالثورة المصلحة، كما خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وكما قتلوا علي رضي الله عنه، وكما أصاب الإسلام وأهله من الخوارج الشيء العظيم. هذا الطرف الأول، إذا رأوا معصية السلطان فرحوا بهذه المعصية وصاروا ينشرونها بكل الوسائل المتاحة. ويكبرونها ويدلسون على الناس ويستدلون بهذه المعصية على كبر السلطان ويلبسون على العامة. وربما انتهى هذا النقد بالخروج ولا حول ولا قوة الا بالله. انا الصنف الاول وهم الخوارج في القديم والحديث. الخوارج في القديم والحديث. الطرف الثاني حضره منكم الله اهل التفريق. وهم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. كالموافقين السلطان فيما حرم الله. فما حرم الله لا ينظرون الى تحريم الله. الحلال ما احله السلطان. والحرام ما حرمه السلطان. الغنى قالوا السلطان حلال قالوا حلال. الربا حلال قالوا حلال. الزنا حلال قالوا حلال. الاختلاط حلال قالوا حلال. هذا نسأل الله العافية نعوذ بالله من ذلك. هذا الله ماذا؟ اهل التفريق. والعياذ بالله. اما الوسط فهم اهل السنة والجماعة الذين يعني يقيسون الامور بالادلة الشرعية فينظرون الى خطأ السلطان ويحكمون عليه وفق هذا الخطأ وفق الاحاديث الكثيرة التي تتحدث عن ماذا؟ عن خطأ السلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ستكون امرا فتعرفون وتنكرون فمن عرف بريا ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع. من رضي على خطأ السلطان وتابع على خطأ السلطان احل السلطان حلالا حراما فاحله وحرم حلالا فحرمه. هذا نسأل الله عز وجل ذلك. اما الذي ينكر بقلبه الذي ينكر بقلبه لان لا قدرة لك على الانكار باليدي ولا قدرة لك على الانكار باللسان بل لا يجوز لك شرعا ان تنكر بيدك ولا ان تنكر بلسانك انما تنكر بقلبك. تنكر قال فلتره عمله اذا وقع السلطان في معصية فلتره عمله. هذه المعصية نحن نكرهها ولا ينزعن يدا من طاعة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن الرجل تابع. قالوا قال الصحابة افلا نقاتلهم. قال لا ما صلوا. ما دام السلطان يصلي لا يجوز لمسلم من المسلمين ان يخرج عليه باي وسيلة من وسائل الخروج. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار امتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم وشرار امتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يقول الصحابه رضي الله عنهم افلا ننابذهم بالسيف. قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه. واذا رايتم من امينكم شيئا تكرهونه. إذا رأيتم من أميركم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. إذا رأيتم من أميركم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله. نحن بقلبنا نكره جميع المعاصي الواقعة ولا يجوز للمسلم أن يحب شيئا من المعاصي ويجب عليه أن يهجر هذه المعاصي وأن يهجر أهلها. قال ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا هو المذهب الوسط في قضية معصية الحاكم الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كره من اميره شيئا فليصبر. فالانكار باليد يخالف الصبر والانكار باللسان يخالف الصبر والانكار على المنابر يخالف الصبر والانكار في الانترنت يخالف الصبر والانكار في القنوات الفضائية يخالف الصبر. ماذا بقي؟ بقي الانكار القلبي. تنكر هذا الامر ولا ترماه ولا تفعله ولا تاكل ربا ولا تسمع غنى ولا تحمل اختلاط. واحمل نفسك ومن تعود بكل قوه وادعو. اذا قمت وكنت خطيبا قلت الربا حرام والزنا حرام وكلا حرام لكن لا تذكر احدا بعينه ابدا لان هذا ينافي الصبر الذي امرك به النبي صلى الله عليه وسلم. الى العافيه حضرتكم الله موقف الناس من ماذا؟ من معصيه السلطان. ثلاثة طرفان وماذا؟ ووسط يقافون عند امر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانه من خرج على السلطان قوله من نعم. من خرج على السلطان الخروج على السلطان يظن بعض الناس حضرة الله انه بالسيف يصوم ويشتم ويغتاب في الله ما خرجت. يهيج العامة يملأ قلوب الشباب حقدا على الحكام المسلمين وعلى العلماء المسلمين يقول لا ما خرجت. ايش الخروج عندك؟ قال الخروج ان احمل السيف. قلنا يا اخي عثمان رضي الله عنه يقول السلف قتلته كلمة. الفتن تبدأ بكلمة وتنتهي اذا انتهت بدماء لا يعلمها الا الله عز وجل. هؤلاء الشباب مثلا الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لولا ان يسمعوا كلمة مشكلة من بعض الناس والله الذي لا اله غيره ما تجرؤوا على قتل عثمان رضي الله عنه ولا على قتل علي رضي الله عنه ولا على اراقة دماء المسلمين. مات بالجمل والصفين والنهروان قرابة 100,000 100,000 عند الفتن نعوذ بالله من الفتن 100,000 مات بالجمل وشفتون النهروان كل بسبب هؤلاء الشباب. وهؤلاء الشباب الذين في بلادنا الان هؤلاء الخوارج الذين يفجرون ويقتلون ويستبيحون الدماء ويفسدون في البلاد هؤلاء والله لو لم يسمعوا كلمة ممن يعتقدون علمه وفضله وامامته وصدقه في الطعن في امرائنا والغضب من امرائنا والله لا تجرؤوا على قتل انفسهم ولا تجرؤوا على حمل السلاح. اذا الخروج ليس كما يظنه كثير من الناس انه لا بد ان تخرج بالسيف. لا، الخروج بالنفاق اخبث واخطر واقوى من الخروج بالسيف. السيف تقتل واحد لكن في محاضرة واحدة تفسد الاف من الشباب، في شريط واحد يوزع يفسد الاف من الشباب، في مذكرة تطبع تفسد الاف من الشباب، من يعني حد المحيط الهادي الى المحيط الهندي في بلاد العالم الاسلامي تفسدون مذكرة واحدة توزع تملا قلوب الشباب غقدا وغيظا على علماء المسلمين وعلى امراء المسلمين حتى ان تلأت قلوبهم يأسا فلم يروا حلا الا ان يفجروا انفسهم. فالخروج حذركم الله كما يكون باللسان بالاستلام يكون كذلك باللسان. وهناك فرقة عن مجباس من الخوارج كانوا يسمونهم القعدة او يسمونهم القعدية لانهم كانوا يرون التكفير لكن لا كانوا يرون الصيفة ما كانوا يرون السيف وان كانوا يملؤون قلوب الناس جدا ولا حول ولا قوة الا بالله. فاكثر هؤلاء الذين يملؤون قلوب الشباب والله الذي لا اله غيره انهم من هذا الصنف. تبارهم على شباب المسلمين بين المستطير ثم اذا وقعت بلاد المسلمين في جنية فر اكثرهم الى بريطانيا او الى امريكا او الى فرنسا. طيب انت صرت في بلد الاسلامي وملأت بلاد المسلمين ملأت سجون المسلمين بالشباب الشابات وهذا المسلمون وانت ما شاء الله جالس الان انتقلت من بلاد الكفار الى خلافة الراشدة. بريطانيا يحكمها ابو بكر الصديق ولا يحكمها عمر بن الخطاب. يعني عجائب يا احبتي عجائب لكوان الشباب. وينكم الشباب المضحك عليكم؟ هذا الذي يضحك عليكم الان جالس تحت كنف بريطانيا، جالس تحت كنف امريكا، جالس في فرنسا، جالس في اوروبا، جالس في اسيا وهو يرسم فتاوى بخروج ومظاهرات وثورات. وانت جالس عند ملك الصديق انت ما شاء الله ايش تقول انت وانت جالس بين امرئ الكفار والعياذ بالله. فالخروج حضرتكم الله يعني امره خطير كما يكون بالسلاح يكون كذلك بماذا؟ بالكلام. وكم من شريط كما قلنا افسد مئات الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم من خرج على السلطان شبرا شبرا واحدا فارق جماعه المسلمين. شبر واحد خرج عن طاعتهم سواء كان خروجا حسيا بان يهجر بلاد المسلمين ويسكن في بلاد الكفار او يسكن في الجبال، شبر واحد هذا الا مات ميتة والعياذ بالله ميتة جاهلية ميتة فوضى. لان اهل الجاهلية ما كانوا اهل انفة وان كانوا من قبل لفي ضلال ماذا؟ لفي ضلال مبين كانوا في ضلال. الدماء كانت ضائعة والاعراض كانت ضائعة والاموال كانت ضائعة حتى الف الله الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فحفظ الله ديننا ودماءنا واعراضنا واموالنا. كالمفارق لهذه الجماعة رجع الى حال الجاهلية الاولى ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إذا كان إنكار المنكر يستلزم منه ما هو أنكر منه وأبغض عند الله ورسوله فإنه لا يصير إنكاره انظر يا اخي الفاضل، هذا كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. قال اذا كان المنكر يؤدي الى انكار المنكر يؤدي الى منكر اعظم منه لا يسوغ انكار ماذا؟ هذا المنكر. ثم ضرب لك مثالا، قال مثل الانكار على الملوك والولاة والخروج عليهم، فانه اساس كل شر وفتنة الى اخر الدهر. ولم تعمد ما جرى على الاسلام واهله من الفتن الكبار والصغار، راى عالم اضاعة هذا الاصل وعدم الصبر على منكر فطلب ازالته فتولد منه ما هو اكبر منه. رأيت الكلام الواضح اخي الفاضل؟ رأيت الكلام الواضح؟ يقول الانكار على الملوك والامراء مجاله القلب فقط، ليس هناك اي مجال اخر. لا توافق بقلبك ولا تتابع بعملك ولا تطيع في معصية الله عز وجل، لكن لا تنكر علنا، لان انكار المنكر سيؤدي الى منكر اعظم منه. قال ولم تأمل ما وقع الاسلام من الفتن الكبار والصغار، من اولها قتل عثمان رضي الله عنه، رآها بسبب إضاعة هذا الاصل. يريد انكار المنكر فيتولد عن انكاره منكر اعلم منه. والمترصد في حال بلاد المسلمين اليوم يرى فعلا ان دماءنا سالت بسبب بعض الجهلة الذين ما عندهم فقه بالواقع وما عندهم فقه بالنصوص الشرعية وما عندهم فقه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فظلوا ولا حول ولا قوة الا بالله واظلوا. وسيأتي ان شاء الله زيادة على هذا. نقرأ الحديث هذا اصلها ما يحتاجه عشان ما منتهي.
قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد ابي عثمان قال حدثنا ابو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فانه من فارق الجماعة صبرا فمات الا مات ميتة جاهلية.
نعم هذا حضركم الله مثل الأول إذا رأيت شيئا تكرهه من أعمال السلطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن ترضى وأن تتابع، يجب عليك أن تكره عمله وأن تنكره. لماذا؟ بقلبك. ولا يجوز لك مع تلبسه بالمعصية أن تنزع يدا من طاعة أو تفارق الجماعة. سيأتي إن شاء الله تفصيل زيادة على هذا في أبواب القادمة. تفضل.
وقال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلح.
حديث عبادة طويل في الحقيقة وفيه تعليقات كثيرة، نرجوه إن شاء الله إذا رأيتم الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يعني الدرس القادم يصير إلى نصها كذا تقريبا بدون أسئلة، يعني
لا نستغل لأنه الكتاب أمامنا طويل. أنا جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء على هذا البيان الشافي والإيضاح الوافي، ونسأل الله عز وجل أن يلزمنا الصواب وأن يلزمنا السنة والكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل ما كنا بدأناه في الدرس الماضي من دراسة وقراءة لأحاديث الفتن التي جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح تحت كتاب الفتن. وانتهينا الحمد لله من الحديث الأول، نقرأ الحديث الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفرطكم على الحرب فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك.
نعم هذا الحديث تسابقه حذركم الله فيه بيان خطورة أمر البدع والإحداث في الدين وأن عقاب أهلها المنع والحضنان من حول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي زاد في هذه الرواية في هذه اللفظة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن بعض أهل البدع تمسك بألفاظ من أحاديث الفتن فكفر من لم يستحق التكفير. تمسك الخوارج ببعض أحاديث الفتن وهنا تمسك الرافضة بهذا الحديث حيث زعم الرافضة أن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا بعده إلا يعني نفر يسير أو صنوه إلى تبعه أو نحو ذلك. ولهم شبهات من ضمنها فهم المستقيم من هذا الحديث حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النفر الذين يدفعون عن حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال فأقول أصحابي وفي رواية أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. زعم الرافضة أن لفظ الأصحاب هنا يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه اللفظة لا تتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحال إنما المراد بها الأصحاب المنتسبين إليه صلى الله عليه وسلم. فالأصحاب هنا بمعنى الأتباع المنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الدرس الماضي أمتي. فالمراد بهم من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا ليسوا أصحاب معاصرة كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عذبهم الله عز وجل وذكرهم ورضي عنهم. فأولئك شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا المؤمنين به صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. أما هؤلاء فنسبة اتباع لا نسبة معاصرة. الذي عليه العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم أصحابه المراد بهم المنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة اتباع لا نسبة معاصرة. ولو لماذا مثلا فأبو حنيفة رحمه الله متوفى يعني في القرن الثاني وكذلك الأئمة بعده كمالك والشافعي وأحمد رحمه الله متوفين في القرن الثالث من الهجرة. ولكننا نسمع من يقول قال أصحابنا وذهب أصحابنا من الحنفية إلى كذا وذهب أصحابنا من المالكية إلى كذا والذي عليه الأصحاب كذا المراد بهم من أتبعوا هذا المذهب سواء كانوا معاصرين للإمام أخذوا عنه مباشرة أم أخذوا عن تلاميذ الإمام أو عن تلاميذ تلاميذ الإمام أو كان بينهم وبين الإمام انقطاع كبير جدا. إذا هذه الصحبة المراد بها صحبة ماذا؟ صحبة اتباع ونسبة لا صحبة معاصرة. أن أولئك النفر الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه المؤمنين به وماتوا على ذلك إن كان عند الرافضة هذه الكلمة المشكلة عندهم فعندنا النصوص الكثيرة في فضلهم رضي الله عنهم. فالله عز وجل شهد بفضلهم ورسوله صلى الله عليه وسلم
شهد بفضلهم وإيمانهم وبشر عامتهم وخاصتهم بالجنة، وعلى ذلك إجماع السلف، والذي دل عليه الواقع والحس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتدوا عن دينهم. والنصوص في بعض الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، من ذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من رضي الله عنه لا يعذبه أبدا. وهؤلاء يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، والله عز وجل يقول كذلك: محمد رسول الله. والذين هذه الجملة مبتدا وخبر، محمد رسول الله، تحت هذه الجملة معاني كثيرة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يلتهون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كذلك أخرج شرقه فآثر فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع أن يغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله: من كان في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناله نصيب من هذه الآية. من كان في قلبه شيء، يعني غيظ أو ضرب أو كراهة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ناله نصيب من هذه الآية. وكذلك النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قول الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفه. الجبل المعروف في المدينة طوله قرابة 7 كيلومتر، 7 كيلومتر يا حتى في طوله جبل أحد شمال المدينة، يحب المدينة من الشمال، جبل من جبال الجنة، أحد يحبنا ونحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لأحدنا مثل أحد ذهبا ونحن مسلمون ومسلمون ومؤمنون إن شاء الله فأنفقناه في سبيل الله خالصا لله عز وجل دون أدنى شبهة من الرياء ما بلغ هذه الكمية الهائلة مد أحدهم ولا نصيفا. لماذا رفع مد الصحابي من الطعام، من أحدة من الطعام، عجلت جبلا من ذهب من غير إمام الله وعلم وأرضاهم؟ لماذا؟ ما ذاك إلا لقوة إيمانهم وفضل صحبتهم وصلاح بواطنهم. ولذلك الله عز وجل ذكر عنهم: قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا تزكية من الله عز وجل لباطنهم، كما صلح ظاهرهم كذلك شهد الله عز وجل بصلاح ماذا؟ بصلاح باطنهم. وكذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فضل السابقين الأولين كأبي بكر وعمر وعثمان، إجماعان عند الصحابة رضي الله عنهما، كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نسير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: أبو بكر فعمر فعثمان ثم نسير. ولكن لما قتل خوارج عثمان رضي الله عنه نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه فوضعوا بعلي. إذا إجماعان الصحابة في فضل أولئك النفر الذين زعم الرافضة في هذه الكلمة ونحوها أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة حملكم الله إجماع السلف الصالح طبقة فطبقة إلى يومنا هذا، حتى صار هذا من اليقينيات المحسوسة التي لا يمكن أن يجادل أو يناظر عليها. ولذلك من الخطأ الكبير أن تكون محاورة الآن في الصحابة، نتحاور هل الصحابة عدول أم غير عدول؟ هل الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ثبتوا على دينه؟ يا سبحان الله، لو أراد أن يناظرك على الشمس تناظره؟ قال واحد: أنا ما أصدق أن هذه الشمس. تعلموا مني، هل هناك عاقل في الدنيا يناظر على هذه الشمس؟ وليس يصح بالأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا احتاج إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج ثبات إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان إلى محاورة ومجادلة. فإيمان المتحاورين من باب أولى، والله الذي لا إله غيره إذا جاءك مناظر يناظرك في صحة إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قل دعني عن هذا وربيني عن إيمانك أنت. إيمان الصحابة رضي الله عنهم دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمور، دل هذا كله على إيمان الصحابة. فكلني عن إيمانك أنت، إيش إيمانك؟ إيش الدليل على إيمانك أنت يا من تناظر أو تحاور في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف والواقع والحس يدل على أنهم هم الذين قاتلوا المرتدين؟ من قاتل المرتدين معاشر الأحبة؟ أولم يرتد الأعراب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع كثير منهم إلى جاهليته؟ من قاتل؟ جمع أبو بكر رضي الله عنه الناس لقتال المرتدين، واستشكل بعض الصحابة رضي الله عنهم قتال فئة من المرتدين وهم مانع الزكاة. قال عمر رضي الله عنه: على ما تقاتل الناس وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عطلوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلته. مثل أبو بكر قاتل لما كان هؤلاء المتشتتين يقفون حول النار في بلاد فارس، كان أبو بكر رضي الله عنه يقاتل الناس يردهم إلى دين الله عز وجل. سبحان الله. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لقتالهم فعرفت أنه الحق. عرف الحق لأنه رأى أبو بكر أبا بكر رضي الله عنه مصرا على هذا الأمر. ولما كان عند بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد التردد في قتال هؤلاء، خرج حمل أبو بكر رضي الله عنه سيفه وقال: والله إن تخرجوا معي لقاتلتهم وحدي. رضي الله عنه وأرضاه. إذا من قاتل المرتدين؟ من أعاد الناس إلى دين الله عز وجل؟ لن تمضي بضعة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجنود الإسلام في الجزيرة العربية شرقا وغربا ترد الناس إلى دين الله عز وجل. وما مات أبو بكر رضي الله عنه إلا والجزيرة كلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه ولئها ابن الخطاب ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذها عمر فاستحالت الدم ضربة فلم أرى عبقريا من الناس يفري سريا حتى ضرب الناس بعقل، يعني كان الدم صغيرة ثم أصبح الدم كبيرة كبناء الإبل كناية عن كثرة الفتوحات واتساع الدولة الإسلامية. من أسقط دولة الفرس إن كان الصحابة ارتدوا؟ من أسقط دولة الفرس؟ من قاتل يوم اليرموك؟ من قاتل يوم القادسية؟ من فتح المدائن؟ من قاتل الأعوان؟ من فتح المغرب؟ من فتح مصر؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قبره الآن معروف في اسطنبول في تركيا. من الذي أسقط أبو أيوب الأنصاري؟ من فتح المنية؟ من فتح الرجال؟ من فتح نفسه؟ وليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يرتدون معاشر الأحبة، بل هؤلاء والله الذي لا إله غيره رضي الله عنه ورضوا عنه هم الذين قاتلوا المرتدين. شاهدي حجركم لما انظر هذه الأحاديث أحاديث الفتن قد تقع في كلمة واحدة تفسد عليك أمر دينك. هذه فرحوا بها وطاروا بها كل مطير وساروا يرددون: انظر قال أصحابي. فعرفنا أن هذه نسبة ماذا؟ اتباع، لا نسبة معاصرة. ليسوا أولئك النفر الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هذه الكلمة حفظكم الله هي الكلمة الزائدة في هذا الحديث. نقرأ الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرقكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا ويلدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبي حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش لأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري وسمعته يزيد الخود. قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول صفقا صفقا لمن بدل بعدي.
هذه الكلمة معاشر الأحبة لو كان السلف رحمهم الله يفرحون بالمتشابه من القول لردوا على الرافضة وقالوا أنتم تزعمون عصمة آل البيت وهذا الحديث يدل على أن بعض آل البيت ارتد حيث قال صلى الله عليه وسلم إنهم مني ولكن نظرا من الله عز وجل من أن نعمل المتشابه بل نرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المختلف لا نرد المحتمل إلى المتشابه. فإنهم مني هذه مثل أخواتها ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أن الرافضة طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعظموا زاعمين بعض آل البيت. نحن نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونطعن في آل البيت حاشا وكلا. لا يرد على المبتدع بالبدعة وإنما يرد على المبتدع بالسنة. المبتدع إذا أردت أن ترد عليه لا ترد عليه ببدعة فإن من أعظم أسباب قيام البدع أن يرد على المبتدع ببدعة. قامت الجهمية فأتى المعتزلة رد عليهم ردوا عليهم ببدعة. قامت المعتزلة أتى الأشاعرة يردون عليهم ردوا عليهم ببدعة. قامت الخوارج كفروا عليا أتى الرافضة يردون عليهم ردوا عليهم ببدعة فعبدوا من؟ علي رضي الله عنه. نحن ولله الحمد والمنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. هذه إنهم مني لا تدل على أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم. ونسأل الله عز وجل أن يقبل من المحسنين وأن يتجاوز من المسيئين. وإنما هذه مثل صاحباتها إنهم أمتي أو أمتي أو أصحابي أو صيحابي أو أعرفهم ويعرفوني والمراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمنتسبين إلى هذا الدين من أمة الإجابة. المراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمتظاهرين بالإسلام من أمة الإجابة. وهم عندهم لأن أخطأ إما كبائر ارتكبوها وإما بدع وإما إحداث بالدين فعوقبوا بسبب هذه البدع وبسبب هذه الكبائر فمنعوا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
بدأ الإمام البخاري رحمه الله بعد بيان خطورة الإحداث والتبديل في دين الله عز وجل وأن مرد هذا إلى المنع من حوض إلى المنع والدفع من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبين بعض الأمور التي إن فعلها الإنسان وقع في الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول هذه الأمور التي بدأ بها الإمام رحمه الله الخلط في قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم. الخلط في قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأن هذه القضية قضية شرعية قضية تعبدية لا قضية هوى ولا قضية عاطفة ولا قضية مصالح دنيوية ولا قضية عصبية إنما هي قضية دينية ميز الله عز وجل بها المسلمين عن أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية في فوضى، فأراح الله عز وجل المسلمين من هذه الفوضى، فرتب لهم المنصب ماذا؟ الخلافة والإمامة. يبين الإمام رحمه الله أن من أعظم أسباب الفتن هو الخلط في قضية ماذا؟ الإمامة والخلافة. والإمام البخاري رحمه الله انطلق في هذه القضية من منطلقين. المنطلق الأول النصوص الشرعية التي بينت أهمية السمع والطاعة والدخول في جماعة المسلمين. القضية الثانية التجربة، لأن أول كيد لأعداء الإسلام وقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا من هذا الباب، أعني حادثة ماذا؟ مقتل عثمان رضي الله عنه. انظر من قتل عثمان رضي الله عنه. الذي قتل عثمان الفرس المجوس أو اليهود أو النصارى أو العرب الوثنيون؟ ما قتل عثمان. الذين قتلوا عثمان ما كانوا من دون، هل كانوا من دون المال؟ هل كانوا من دون المناصب؟ هل كانوا من دون الجاه؟ ماذا تبادل أي شيء تباعه؟ الذي قتل عثمان رضي الله عنه، نحن معاشر الأحبة المسلمون أهل السنة المتظاهرين بالسنة، زعموا قتل عثمان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. عثمان حمل حمى، عثمان رد مروان وأبيه، عثمان جمع المصحف، عثمان مكن لبني أمية، عثمان عبد ببيت مال المسلمين، عثمان جمع الصلاة في منى. عثمان 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 ما كان في الدنيا إلا عثمان. وتناسوا وتجاهلوا النصوص المحكمة التي بشر بها عثمان نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة على بل وتصيبه. انظروا أول خلل وقع في الأمة هو بسبب عدم فهم حقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، حتى يظن كثير من الناس أن القضية مصالح دنيوية متبادلة، يعطيني حقي يعطيني حقي، ما يعطيني ما يعطيني. تمام، كيف ماذا أنها دين؟ ولذلك لماذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله باب الفتن بهذه الأحاديث الكثيرة، 7 أو 8 أحاديث كلها في علاقة الحاكم بالمحكوم ووجوب صبر الحاكم على دور المحكوم؟ لماذا؟ انطلق من منطلقين. المنطلق الأول كثرة النصوص الواردة في هذا الباب، ولذلك سرد مجموعة من هذه النصوص. المنطلق الثاني التجربة لحال الأمة، حيث يعني عرف ما وقع في الأمة بسبب جهل بعض الناس. حديث عبد الله بن زيد الذي ذكره أولا معلقا وصله رحمه الله تعالى في يعني كتاب المغازي غلة حنين، الحديث الأول الذي ذكره معلقا، قال النبي وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا وصله رحمه الله في كتاب المغازي في غزوة حنين. ولفظ الحديث عن عبد الله بن زيد قال لما أتى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. انظر، أعطى المؤلف قلوبه شيئا ولم يعطي الأنصار ماذا؟ شيئا. فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار، ألم أجلكم جلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال صلى الله عليه وسلم شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم قلتم كذا وكذا، ألا ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت مؤمن من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا. الأنصار شعار والناس دثار. انظر هذه القضية الخطيرة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض ألفاظ الحديث بهيبة، بين أصحابه صلى الله عليه وسلم فوجد في نفسه بعض شباب الأنصار كما جاء في رواية هذا الحديث. قال شيوخ الأنصار والله ما وجدنا في أنفسنا شيئا والله ما وجدنا في أنفسنا شيئا وإنما هذا كلام قاله بعض شبابنا لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يبين هذه القضية أن تكبر هذه القضية فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وذكرهم بفضل الله عز وجل عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله عز وجل جمع أعزهم به وجمعهم به وأغناهم به وهداهم به صلى الله عليه وسلم ثم قال لو شئتم لأجبتم قال في بعض روايات الحديث لو شئتم لقلت أهلك أخرجوك واتقوا الناس وأهلك ما قاتلوك فقاتلنا وأهلك منعوك رحمنا وأهلك ما أعطينا لكن الأنصار رضي الله عنهم ما قالوا شيئا كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن رضي الله عنهم وأرضاهم ولذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما لهم عند الله عز وجل وقال الأنصار شعار يعني الأنصار هم غطاء جلدي الشعار والثوب الذي يوضع على ماذا؟ على الجلد مباشرة والدفاع هو الثوب الذي يوضع ذاته الأنصار شعار والناس ماذا؟ دثار لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبا ثم قال الأثر ليست عندي الآن الأثر سترونها بعدين الأنصار الأنصار ليست الأثر لم أستأثر عليكم بلال إنما الأثر ستكون بعدي قال إنكم ستلقون بعدي أثرا انتبهوا الآن يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لكم إن أنتم أخطأتم يمينا أو شمالا لكن بعدين ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض انظر هذا الحديث العظيم العجيب جدا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب إنكم ذكر العلماء أن الخطاب وإن كان في الظاهر للأنصار إن أنه عام لجميع المسلمين سواء العرب وغير العرب عام لجميع المحكومين سيرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أثرة الأثرة هي أن يحوز الحاكم على حظه كاملا ويمنع بعض حقوق المحكومين هذه الأثرة الحاكم يأخذ حظه من الدنيا كاملا أما بالنسبة للمحكومين فيمنعون بعض ماذا؟ بعض حقوقهم ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إن وافقوا حاكما يحوز كل حظه من الدنيا فإذا جاءت حقوقهم منعهم بعض حقوقهم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ليس لي ولا لك الأنصار الذين تبنوا الدار والإيمان من نفر النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا غربا يوم الغربة قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض ما قال تكلموا ولا قال اكتبوا ولا قال ترى يزعم كثير من الناس فسأل الله العافية ابتلوا بنية ضارت الدنيا وقعت فأن الدين له هو وحده إذا ابتلوا راع الدين لا يتركون وادي يمكون فيه ولا يتشكون فيه ولا يسبون فيه ولا ينمون لا تكون انت مسلم ولا تكون قنوات شرائية مسلمة ولا قنوات شرائية كافرة وهم يدعون انهم ينصرون الله عز وجل ورسوله يشكون بلاد الاسلام الى قنوات شرائية كافرة كافرة قنوات شرائية كافرة يريدون بها ماذا يريدون بها نصر الاسلام ولا حول ولا قوة الا بالله ابن حجر رحمه الله اخذ بعض الامور من هذا الحديث ماذا جرى كان تكتب بعضها يقول رحمه الله في هذا الحديث وجوب الصبر على أثرة الأئمة وجوب الصبر وجوب شرع حكم شرعي هذا تصبروا النبي صلى الله عليه وسلم تصبروا أمر اصبروا حتى تقوم على الحول وجوب الصبر على أثرة الأئمة ومنها قال تحريم الخروج على الإمام وإنذاره ومنها أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء انظر الكلام الخطير معاشر الأحبة للإمام تفضيل بعض الناس على بعض مصارف سيئة. ما تقول ليش أعطاه فلان كذا وليش أعطاه فلان كذا، أنت ما تعرف معنى الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة، هو كان يعطي بعض المؤلفة مئات من الإبل، مئات مئة من الإبل، وبعض أصحابه لا عشاء عندهم، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا عشاء عنده، وكان مع هذا يعطي المؤلفة المئات من الإبل. أنت أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلح الإسلام وأهله. قال ومن ذلك معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن الأئمة سيستأثرون بالدنيا، فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. منه قال: الحظ على طلب الهداية والغنى والأنثى، وأن هذا أمر طبيعي. ومنه أن المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
هذا الحديث حجرة الله فيه ما في الحديث الأول وزيادة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في هذا الحديث على الصبر أمرا آخر، وهو تحريم الامتناع عن أداء الحقوق وقت دور الأئمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الإمام إن حصل عنده بعض الخطأ وبعض الجور وطالبك بحقوقه عليك، لا يجوز لك أن تمتنع عن أداء هذه الحقوق مشتجا عليه بأنه لم يعطك حقوقك. فأنت الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الأرحام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعته ورحمه ماذا وصلها. فلا يجوز أن يمنعنا خطأ الإمام ومنعه بعض حقوقنا أن نعطي الإمام حقه، فالإمام حق علينا أوجبه الله عز وجل. إن أعطانا حقنا الحمد لله، إن لم يعطنا حقنا نحن نعطيه حقه وجوبا شرعيا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول ما قال فلان وما قال علان. يقول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أجرى عرفنا أمور الدنيا استأثر بها الحكام. قال: وأمورا تنكرونها، يعني في الدين، أن بعض الحكام قد يقع في خطأ ديني، وسيأتي تفصيل موقف المحكوم من خطأ الحاكم إن شاء الله عز وجل. قال: الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن الهداية يأخذونها من دين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تأمرنا؟ وأين الأثرة وراء الحقوق؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم، الحق الذي أوجبه الله عز وجل، وسلوا الله عز وجل حقكم، أوصلوا الله عز وجل الذي لكم. ذكر العلماء حفظكم الله بعض حقوق الراعي على رعيته، نذكرها باختصار حفظكم الله ورعاكم. الحق الأول السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا، لا لم نأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحق الأول. الحق الثاني النصيحة لمن والله الله عز وجل أمرنا وفق الضوابط الشرعية للنصيحة. الثالثة الصلاة خلفهم وفي مساجدهم أو خلف من يغيبونه. الرابع الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد للسر والعلن. الخامس الصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم بأي طريقة كانت. هذه حضركم الله أهم خمسة حقوق للراعي على رعيته، لزوم شرعي تؤدي هذه الأمور الخمسة. سواء كان الإمام عادل أم كان الإمام جائر الأمر سيان. في قلبه شبهة الذي لا إله غيره ينظر إلى الحاكم سواء كان عادل أم جائر لن يؤدي حقه. ولذلك أولئك الخوارج الذين خرجوا على الله عنه أن عثمان رضي الله عنه استأثر ببيت مال المسلمين وأن عثمان رضي الله عنه وظف بني أمية وأن عثمان فعل وفعل وفعل وجارة زعموا أن عثمان رضي الله عنه جائر من الدين لأحكام الله عز وجل. هل هؤلاء أدوا ما أمرهم الله عز وجل به؟ هل هذه الشبهة التي قالت في قلوبهم جعلتهم أولا يتثبتون من قضية عثمان هل عثمان عادل ولا جائر؟ وإلا جماعة تائرين تائرين سؤال يا أحبتي سائكم أولئك النفر الذين خرجوا على عثمان هل خروجهم عليه كان على مقام الروح الإسلامية بعد الدراسة المتعلمية بعد أن ردوا الأمر إلى الله ورسوله وأولي الأمر منهم بعد أن تبين لهم كفر عثمان رضي الله عنه وحاشاه رضي الله عنه وحاشاه أم أن الجماعة سائلين سائلين؟ لا شك ولا ريب يا أحبتي والله من كان في قلبه هوى وشبهة الخروج هذا والله لا ينظر إلى الحاكم يعني تروح في يمين راح في يسار. عثمان يا أحبتي عثمان مبشر بالجنة بشره بيده النبي صلى الله عليه وسلم بنتين من بناته ولما ماتت الثانية قال والله لو عندي ثالثة فزوجتها بعثمان. لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في صلح الحديبية وجاءت بيعة الرضوان رفع صلى الله عليه وسلم يمينه الشريفة يمين النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وقال هذه عن عثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيمينه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولما صلى البراهين في عدل النبي صلى الله عليه وسلم في نظرة العسرة قال لا على عثمان ما عمل بعد اليوم لا على عثمان. ومع ذلك وانا عاشر الأحبة لما قامت شبهة الخروج وشبهة وثوة الخروج ولما دخل عبد الله بن سبا وأفسد شباب المسلمين استطاع أن يركب عليه مثل الحمر ويقتل به النوم إثنان رضي الله عنه. هذه الأحاديث حفظكم الله تقرأ لمن؟ تقرأ للإنسان المؤمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الإنسان هذا الفاسد نسأل الله العافية هذا يحتاج مرة أخرى أن يراجع قلبه وأن يعالج قلبه مرة ومرتين حتى يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا متكبر. على من متكبر؟ متكبر على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال عبدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. إذن إذا وقعت في نظر ما في الحديث في مثل هذه القضايا ارجع إلى الله عز وجل. أوليس الأمر أمره؟ أوليس الخلق خلقه؟ أوليس هو الملك سبحانه وتعالى؟ أوليس هو المدبر سبحانه وتعالى؟ هل يمنع أحد ما يريد الله عز وجل؟ هل يأتي أحد ما يمنع الله عز وجل؟ احزن الله يحكمك، احزن الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. فإذا وقعت في مظلمة أو عندك نفس أو ضاعت بعض حقوقك ليش تلجأ إلى الناس؟ لماذا تلجأ إلى القنوات الجنائية فتشتم وتشد وتنتاب وجل كلامك كذب تشكو أهل التوحيد إلى اليسارى وإلى الباطل وإلى المبتدعة وإلى الكفار تشكو المسلمين؟ والله عز وجل قريب إذا سألت عبادي عني فإني قريب لما أتحقق إلا ربي يسلم لي حقي. اللهم إني ملأت حقي والأمر أمرك والخلق خلقك ومنك ملكك يا رب يدي ما يفوت السماوات والأرض أسألك أن ترد إلي حقي. قال اسمعوا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ادوا اليهم حقكم حقهم واسالوا الله ماذا، واسالوا الله حقكم حقكم انتم، اسالوه الله اليس الكل بيد الله عز وجل. اذا لماذا حد لكم الله هذا الجهل وهذا التجاهل؟ يعني هذه قضيه واقعه لان نحن نسمع الان ما لي 70 أو 80% من شباب المسلمين الملتزمين سواء في هذه البلاد او في غيرها من بلاد المسلمين من التشكي، ما لهم الا التشكي في القنوات الغنائيه او في المواقع الانترنت، ما لهم الا التشكي من حكامهم الى من يشكون مسلما الى كافر والعياذ بالله، او يصر من بلاد الاسلام الى بلاد الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا من بات بين ظهران المشركين والعياذ بالله. ارفع يديك الى الله عز وجل واساله حقك، والله عز وجل ان اراد شيئا كان سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من اميره شيئا فليصبر، فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهليه.
نعم، هذه امر الكراهه التي ذكرناه في الحديث الاول يعني مختصرا، وهنا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من اميره شيئا فليصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه في رواية أخرى فليصبر. قال: أي رأى منه ما يكره وينكر في شرع الله من المعاصي ويحميها. أنت لا تكره مثلا طول أميرك أو قصر الأمير أو عرض الأمير أو ثوب الأمير، وإنما تكون محبتك وكراهيتك على ماذا؟ على دين الله عز وجل. فحبيبك من أدى حق الله عز وجل وينقص محبته لمعاصي الله عز وجل. فأنت رأيت من أميرك شيء له علاقة بهذا الدين، إما معصية أو بدعة أو نحوها من الأمور، فما لا تعمل؟ يقول العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصبر فليصبر. إن لم تصبر ما مقابل الصبر؟ قال: مقابل الصبر الخروج الخروج. ولذلك الناس بالنسبة لمعصية السلطان 3 أجناس، إذا وقع السلطان توقع بمعصية، لا في أحد حضركم الله معصوم، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ما في عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع السلطان أو نائب السلطان في معصية، الناس وقفوا من هذه المعصية 3 مواقف: طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهم أهل الغلو والإفراط، الذين يفرحون بمعصية السلطان ويتخذون ذلك وسيلة إلى إظهار عيبه وكيده والقدح فيه أمام الناس، فيروجون العامة وينتهي التهييج هذا بالثورة المسلحة، كما خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وكما قتلوا علي رضي الله عنه، وكما أصاب الإسلام وأهله من الخوارج الشيء العظيم. هذا الطرف الأول، إذا رأوا معصية السلطان فرحوا بهذه المعصية وصاروا ينشرونها بكل الوسائل المتاحة ويكبرونها ويدلسون على الناس ويستدلون بهذه المعصية على كفر السلطان ويلبسون على العامة. وربما انتهى هذا النقد بالخروج ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا الصنف الاول، وهم الخوارج في القديم والحديث، الخوارج في القديم والحديث. الطرف الثاني حذرها منكم الله اهل التفريط، وهم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل فيوافقون السلطان فيما حرم الله، فما حرم الله لا ينظرون الى تحريم الله، الحلال ما احله السلطان والحرام ما حرمه السلطان، الغنى جعل السلطان حلال جعله حلال، الربا حلال جعله حلال، الزنا حلال جعله حلال، الاختلاط حلال جعله حلال. هذا نسأل الله العافية نعوذ بالله من ذلك. هذا النهر ماذا؟ أهل التفريط والعياذ بالله. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة الذين يعني يقيسون الأمور بالأدلة الشرعية، فينظرون إلى خطأ السلطان ويحكمون عليه بوفق هذا الخطأ وفق الأحاديث الكثيرة التي تتحدث عن ماذا؟ عن خطأ السلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ستكون أمرا فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريا ومن أنكر سلما، ولكن من رضي وتابع، من رضي على خطأ السلطان وتابع على خطأ السلطان، أحل السلطان حلالا حراما فأحل وحرم حلالا فحرم، هذا نسأل الله عز وجل ذلك. أما الذي ينكر بقلبه، الذي ينكر بقلبه لأن لا قدرة لك على الإنكار باليد ولا قدرة لك على الإنكار باللسان، بل لا يجوز لك شرعا أن تنكر بيدك ولا أن تنكر بلسانك، إنما تنكر بقلبك. تنكر قال فلتا عمله إذا وقع السلطان في معصية فلتا عمله، هذه المعصية نحن نكرهها ولا ينزي عنا يدا من طاعة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن الرجل تابع، قالوا قال الصحابة أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، ما دام السلطان يصلي لا يجوز لمسلم من المسلمين أن يخرج عليه بأي وسيلة من وسائل الخروج. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يقول الصحابة رضي الله عنهم: أزنا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من أمينكم شيئا تكرهونه، إذا رأيتم من أميركم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، إذا رأيتم من أميركم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله. نحن بقلبنا نكره جميع المعاصي الواقعة، ولا يجوز للمسلم أن يحب شيئا من المعاصي، ويجب عليه أن يهجر هذه المعاصي وأن يهجر أهلها. قال ولا تنزعوا يدا من طاعة، هذا هو المذهب الوسط في قضية معصية الحاكم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فالإنكار باليد يخالف الصبر، والإنكار باللسان يخالف الصبر، والإنكار على المنابر يخالف الصبر، والإنكار في الإنترنت يخالف الصبر، والإنكار في القنوات الفضائية يخالف الصبر. ماذا بقي؟ بقي الإنكار القلبي، تنكر هذا الأمر ولا ترضاه ولا تفعله ولا تأكل ربا ولا تسمع غنى ولا تحمل اختلاط، واحمل نفسك ومن تعود بكل قوة، وادعو إذا قمت وكنت خطيبا قلت: الربا حرام والزنا حرام وكذا حرام، لكن لا تذكر أحدا بعينه أبدا، لأن هذا ينافي الصبر الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا حضرتكم الله موقف الناس من ماذا؟ من معصية السلطان. ثلاثة: طرفان وماذا؟ ووسط يقافون عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من خرج على السلطان، قوله من نعم، من خرج على السلطان، الخروج على السلطان يظن بعض الناس حضرة الله أنه بالسيف يصب ويشتم ويغتال، يقول لا ما خرجت، يهيج العامة، يملأ قلوب الشباب حقدا على الحكام المسلمين وعلى العلماء المسلمين، يقول لا ما خرجت، ايش الخروج عندك؟ قال الخروج ان احمل السيف. قلنا يا اخي عثمان رضي الله عنه يقول السلف قتلته كلمة، الفتن تبدأ بكلمة وتنتهي إذا انتهت بدماء لا يعلمها إلا الله عز وجل. هؤلاء الشباب مثلا الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لولا أن يسمعوا كلمة مشكلة من بعض الناس، والله الذي لا إله غيره، ما تجرؤوا على قتل عثمان رضي الله عنه ولا على قتل علي رضي الله عنه ولا على إراقة دماء المسلمين. مات بالجمل والصفين والنهريان قرابة 100,000، 100,000 عند الجبل نعوذ بالله من الجبل 100,000 نواتج بالجمل وستون النهروات كل بسبب هؤلاء الشباب. وهؤلاء الشباب الذين في بلادنا الآن هؤلاء الخوارج الذين يفجرون ويقتلون ويستبيحون الدماء ويفسدون في البلاد هؤلاء والله لو لم يسمعوا كلمة ممن يعتقدون علمه وفضله وإمامته وصدقه في الطعن في أمرائنا والغضب من أمرائنا والله ما تجرؤوا على قتل أنفسهم ولا تجرؤوا على حمل السلاح. إذا الخروج ليس كما يظنه كثير من الناس أن لا بد أن تخرج بالسيف، لا، الخروج بالنفاق أخبث وأخطر وأقوى من الخروج بالسيف. السيف تقتل واحد لكن في محاضرة واحدة تفسد آلاف من الشباب، في شريط واحد يوزع يفسد آلاف من الشباب، في مذكرة تطبع تفسد آلاف من الشباب، من يعني حد الحلقة الهادي إلى الحلقة الهندي في بلاد العالم الإسلامي تفسدون مذكرة واحدة توزع تملأ قلوب الشباب غقدا وغيظا على علماء المسلمين وعلى أمراء المسلمين حتى إن تلأت قلوبهم يأسى فلم يروا حلا إلا أن يفجروا أنفسهم. فالخروج حذرة الله كما يكون باللسان بالاستوال يكون كذلك باللسان، ولكن فرق عن مجباس من الخوارج كانوا يسمونهم من قعدة أو يسمونهم من قعدية لأنهم كانوا يرون التكفير لكن لا كانوا يرون الصيفة، ما كانوا يرون السيفة، وإن كانوا يملؤون قلوب الناس غقدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر هؤلاء الذين يملؤون قلوب الشباب والله الذي لا إله غيره إنهم من هذا الصنف، تداوم على شباب المسلمين بين المستطير، ثم إذا وقعت بلاد المسلمين في جوية فر أكثرهم إلى بريطانيا أو إلى أمريكا أو إلى فرنسا. طيب أنت صرت في بلد الإسلام وملأت بلاد المسلمين ملأت سطور المسلمين بالشباب الشابات وهذا المسلمون وأنت ما شاء الله جالس الآن انتقلت من بلاد الكفار إلى خلافة الراشدة، بريطانيا يحكمها أبو بكر الصديق ولا يحكمها عمر بن الخطاب، يعني عجائب يا أحبتي عجائب. وين الشباب؟ وينكم الشباب المضحك عليكم؟ هذا الذي يضحك عليكم الآن جالس تحت كلف بريطانيا، جالس تحت كلف أمريكا، جالس في فرنسا، جالس في أوروبا، جالس في آسيا، وهو يرسم فتاوى بخروج ومظاهرات وثورات. وأنت جالس عند الملك الصديق أنت ما شاء الله بالدكتور أنت وأنت جالس بين أمرها الكفار والعياذ بالله. فالخروج حذرة الله يعني أمره خطير كما يكون بالسلاح يكون كذلك بمعنى بالكلام، وكم من شريعة كما قلنا أفسد مئات الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم من خرج على السلطان شبرا شبرا واحدا فارق جماعة المسلمين، شبر واحد خرج عن طاعته سواء كان خروجا حسيا بأن يهجر بلاد المسلمين ويسكن في بلاد الكفار أو يسكن في الجبال، شبر واحد هذا إلا مات ميتة والعياذ بالله ميتة جاهلية ميتة فوضى، لأن أهل الجاهلية ما كانوا أهل أنفة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال ماذا؟ لفي ضلال مبين، كانوا في ضلال، الدماء كانت ضائعة والأعراض كانت ضائعة والأموال كانت ضائعة، حتى ألف الله الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فحفظ الله ديننا ودماءنا وأعراضنا وأموالنا كي نفارق لهذه الجماعة رجع إلى حال الجاهلية الأولى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إذا كان إنكار المنكر يستلزم منه ما هو أنكر منه وأبغض عند الله ورسوله فإنه لا يشوف إنكاره. انظر يا أخي الفاضل هذا كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء، قال إذا كان المنكر يؤدي إلى إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه لا يسوغ إنكار ماذا؟ هذا المنكر. ثم ضرب لك مثالا قال مثل الإنكار على الملوك والولاة والخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، ولم تعمد ما جرى على الإسلام وأهله من الفتن الكبار والصغار رعاها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. رأيت الكلام الواضح أخي الفاضل؟ رأيت الكلام الواضح؟ يقول الإنكار على الملوك والأمراء مجاله القلب فقط، ليس هناك أي مجال آخر. لا توافق بقلبك ولا تتابع بعملك ولا تطيع في معصية الله عز وجل، لكن لا تنكر علنا، لأن إنكار المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم منه. قال ولو تأمل ما وقع الإسلام من الفتن الكبار والصغار، من أولها قتل عثمان رضي الله عنه، رآها بسبب إضاعة هذا الأصل. يريد إنكار المنكر فيتولد عن إنكاره منكر أعلم منه. والمترصد في حال بلاد المسلمين اليوم يرى فعلا أن دماءنا سالت بسبب بعض الجهلة الذين ما عندهم فقه بالواقع، وما عندهم فقه بالنصوص الشرعية، وما عندهم فقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فظلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأظلوا بصلاتي إن شاء الله زيادة على هذا. نقرأ الحديث هذا أشهر هذا ما يحتاجه أشهر ما منتهي.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
نعم، هذا حضركم الله مثل الأول. مثل الأول، إذا رأيت شيئا تكرهه من أعمال السلطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لك أن ترضى وأن تتابع، يجب عليك أن تكره عمله وأن تنكره. لماذا؟ بقلبك. ولا يجوز لك مع تلبسه بالمعصية أن تنزع يدا من طاعة أو تفارق الجماعة. سيأتي إن شاء الله تفصيل زيادة على هذا في أبواب القادمة. تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بصر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا أصلح.
حديث عبادة طويل في الحقيقة، وفيه تعليقات كثيرة، نرجوه إن شاء الله إذا رأيتم الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يعني الدرس القادم يصير إلى نص هكذا تقريبا بدون أسئلة، يعني
أنا لازم أستغل لأن الكتاب أمام طويل. أنا جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء على هذا البيان الشافي والإيضاح الوافي، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يلزمنا السنة والكتاب.